بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في المطهرات وذكرنا المطهر الأول وهو الماء المطلق، وقلنا إن الماء يقسم إلى قسمين: الماء المطلق الذي يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة شيء، والماء المضاف الذي لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافة. وقلنا الماء المطلق له أقسام، منه الماء الجاري كماء البحر أو ماء النهر أو ماء العيون أو ماء الجداول، وأيضا منه ماء المطر. وقلنا من أقسام الماء المطلق هو الماء الجاري وماء المطر وماء البئر، وهذا طبعا الأقسام تسمى ممن له مادة، يعني له مادة تمده وتزوده بالماء، ومنه أيضا الراكد الكثير اللي هو حجم الكر، وكذلك الراكد القليل اللي هو حجم دون الكر. بالنسبة للماء الراكد سواء كان كثير أو قليل هذا يسمى مما ليس له مادة، يعني ليس له مادة تزوده. هذا بالنسبة إلى أقسام المطلق. وذكرنا أيضا أمثلة للماء المضاف، قلنا كماء العنب أو ماء الرمان اللي هو يعبر عنه بالماء المعتصر، وماء الورد اللي يسمى بالماء المخلوط، ونحو ذلك مثل ماء التراب، يعني الماء المخلوط بالتراب. الآن وصل كلامنا إلى حكم الماء المضاف. الماء المضاف حكمه إنه لا يرفع حدثا ولا خبثا، يعني حتى في حالة الاضطرار لا يرفع حدثا، يعني إنه لا يرفع الحدث الأصغر فلا يصح الوضوء به. لو كان عندنا ماء مضاف مثل ماء الورد أو الماء المخلوط بالتراب هذا لا يصح الوضوء به، وهذا مر علينا في باب الوضوء، قلنا يشترط في صحة الوضوء إطلاق الماء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف، لأن الماء المضاف وإن كان طاهرا لكنه لا يرفع الحدث، يعني لا يصح الوضوء به. كذلك لا يزيل الخبث، بمعنى أنه لا يصح الغسل به، بمعنى أنه لو كان عندنا أرض متنجسة فما يمكن لنا أن نغسل هاي الأرض المتنجسة ونطهرها بالماء المضاف. كذلك لو كان عندنا ملابس متنجسة أو عندنا البدن متنجس لا يزيل الخبث، الماء المضاف لا يزيل الخبث فلا يمكن التطهير به. إضافة إلى ذلك الماء المضاف كذلك لا يرفع الحدث الأكبر، أي لا يمكن الغسل به للأغسال الواجبة مثلا أو الأغسال المستحبة، لا يمكن لنا أن نرفع الحدث الأكبر أيضا بالماء المضاف. فإذا حكم الماء المضاف إنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، لا يمكن لنا أن نتوضأ به ولا يصح به الوضوء ولا يصح به الغسل في رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، وكذلك لا يزيل الخبث فلا يطهر الشيء من النجاسة سواء كانت ملابس أو أرض أو بدن أو غيرها. هذا حكمه الأول. اثنين، حكم الماء المضاف الثاني إنه يتنجس بمجرد الملاقاة للنجاسة، يتنجس بملاقاة النجاسة، يعني الماء المضاف كما يعبرون عنه هو من قسم المياه الغير معتصمة. احنا عندنا الماء على قسمين، ماء معتصم وماء غير معتصم. الماء المعتصم معناته الماء المعصوم او الممتنع عنه التنجس، يعني الماء الذي لا ينفعل بملاقاة النجاسة، يعني إذا تلاقته النجاسة لا ينفعل ولا يتغير إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث من اللون والطعم والرائحة، مثل الماء الجاري، ماء المطر، ماء البئر، ماء الكر. هاي تسمى مياه معتصمة. شنو يعني معتصمة؟ يعني إذا لاقت النجاسة لا تنفعل ولا تتغير ولا تتنجس، بل تبقى معتصمة ممتنعة. طبعا معنى العصمة في اللغة بمعنى المنعة، مثل ما نقول الإمام المعصوم، يعني الإمام الممتنع عنه الخطأ والسهو والنسيان. كذلك هنا في المياه عندما نقول مياه معتصمة يعني مياه معصومة وممتنع عنها التنجس، ولا تنفعل بملاقاة النجاسة إلا في فرض واحد، إنه يتغير أحد أوصافها الثلاث من اللون والطعم والرائحة، هذا يسمى الماء المعتصم. أما الماء الغير معتصم هو الماء غير المعصوم وغير الممتنع عنه التنجس، بل إنما ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة، مثل الماء القليل، يعني الماء الراكد القليل اللي هو دون حجم الكر، أو مثلا الماء الراكد اللي حجمه قليل، هذا بمجرد ما يلاقي النجاسة ينفعل. وكذلك الماء المضاف اللي احنا الآن نتكلم عنه، الماء المضاف يعتبر من المياه الغير معتصمة، يعني بمجرد ما يلاقي النجاسة ينفعل ويتغير بملاقاة النجاسة، بل حتى لو كان مقدار النجاسة رأس أبرة كما يقول الفقهاء، يعني حتى لو كانت النجاسة قليلة بمقدار رأس أبرة من قلتها، وكان الماء المضاف حتى لو كان كثير، حتى لو كان بحجم الكر، ينفعل بمجرد الملاقاة. هذا الحكم الثاني للماء المضاف. إذن الحكم الأول إنه الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني إنه الماء المضاف يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو كانت النجاسة بمقدار رأس أبرة، ولو كان الماء المضاف بحجم الكر من حيث الكثرة، هذا لا ينفع. لهذا المصنف قال: ولا أثر لكريته في عاصميته، يعني حتى لو أصبح الماء المضاف حجم الكر كما سوف يأتينا حجم الكر، هذا لا يجعله معصوما، يعني لا يجعله من المياه المعتصمة. لهذا المصنف قال: ولا أثر، يعني شنو؟ يعني من رتب أثر إنه الماء المضاف إذا أصبح بحجم الكر لكريته، يعني إذا أصبح بحجم الكر في عاصميته، يعني ما يجعله من المياه المعتصمة الذي لا تنفع بملاقاة النجاسة، بل هو يبقى من قسم المياه الغير معتصمة اللي تنفعل بمجرد ملاقاة النجاسة حتى ولو كان حجمها حجم الكر، بمعنى أنه حتى لو بلغ الماء المضاف حجم الكر فإنه لا يكون معتصما. هذا الحكم الثاني للماء المضاف. نعم، الآن المصنف عند استثناء قال: ويستثنى من ذلك، يعني من التنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لأن هو قال إنه الماء المضاف يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. الآن المصنف عنده استثناء من التنجس، وهو أنه عندنا في بعض الفروض اللي يتنجس من الماء المضاف مجرد موضع الملاقاة، ليس جميع الماء يتنجس، إنما مجرد شنو؟ ملاقاة النجس في موضعين. قال: ويستثنى من ذلك الموضع الأول ما إذا جرى، يعني الماء المضاف، من العالي إلى السافل، يعني إذا كان عندنا ماء مضاف كما سوف المصنف يعطينا مثال، وهو صب الماء الورد اللي هو الماء المضاف الموجود في إبريق اللي هو الإناء الذي يجمع فيه الماء، إذا صبينا من إبريق الماء ماء الورد من الأعلى إلى الأسفل، كما لو كان إحنا رفعنا الإبريق وصبينا من الأعلى إلى الأسفل، وكان أسفل الإبريق موجود يد كافر، طبعا كافر يقصد به كافر غير الكتابي اللي حكمنا إحنا بنجاسته، والآن بعد الصب من العالي إلى السافل من الماء المضاف اللي راح ينزل من الإبريق على شكل عمود الماء ويمس يد الكافر، شنو اللي راح يتنجس؟ هذا ما دام الماء يجري من العالي إلى السافل على نحو التدافع، جاي يدافع الماء من الأعلى إلى الأسفل، اللي راح يتنجس فقط موضع الملاقاة، يعني فقط الماء اللي يلاقي ويمس يد الكافر، بس هذا منه اللي يتنجس. أما الماء الموجود في الإبريق في الأعلى يبقى طاهر، والعمود الماء المتصل مع اليد أيضا يبقى طاهر، بمعنى إن النجاسة اللي هي يد الكافر تنجس فقط الماء اللي يلاقي ويمس يد الكافر، وهاي النجاسة لا تنتقل لا إلى عمود الماء ولا تنتقل إلى الماء الموجود في داخل الإبريق اللي هو موجود في العالي. ها طبعا شنو السبب؟ السبب هو التدافع، لأن الماء من ينزل من العالي إلى السافل ينزل على نحو التدافع. هذا التدافع ما ينقل التنجس إلى عمود الماء ولا ينقله إلى الماء الموجود في الإبريق. هذا الاستثناء الأول. طبعا شو استثناء من ماذا؟ لأن إحنا قلنا أن الماء المضاف يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة جميعه يتنجس، إلا في فرضين نستثنيهن، أنه التنجس ما يكون لجميع الماء، وإنما التنجس يكون فقط لموضع الملاقاة، بس الماء اللي يلاقي النجس في 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 فرضين نستثنيهن. هذا الفرض الأول، وهو أنه يكون جريان الماء من العالي إلى السافل مثل الإبريق اللي يصب الماء من الأعلى إلى الأسفل، وهذا الإبريق بماء مضاف مثل ماء الورد، ويلاقي يد الكافر بالأسفل، فحينئذ اللي نحكم بنجاسته هو فقط مجرد موضع الملاقاة، يعني فقط الماء اللي يلاقي يد الكافر يتنجس، أما عمود الماء يبقى طاهر، وكذلك الماء الموجود في الإبريق يبقى طاهر. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني أنه بالعكس يكون التدافع من السافل إلى العالي بدفع، مثاله الفوارة اللي هي النافورة. الفوارة والنافورة نلاحظ الماء يدافع من الأسفل للأعلى. لو فرضنا أنه هذا الماء اللي يدافع من الأسفل للأعلى، في الأعلى يلاقي سقف نجس مثلا، والماء يمس السقف النجس، فحينئذ اللي يتنجس منه فقط الماء اللي يلاقي السقف النجس، فقط الماء اللي هو موضع ملاقات مع النجاسة، فقط هذا اللي يتنجس دون غيره. يعني عمود الماء مال النافورة يبقى طاهر، والماء الموجود في حوض النافورة أيضا يبقى طاهر، لكن هذا بشرط، هذين الفرضين بشرط أنه الماء اللي يتنجس بالنافورة اللي هو موضع الملاقات مع السقف المتنجس أو النجس، كون هذا الماء ما يرجع للماء الموجود في النافورة، كون يمس النجاسة ويخرج خارج النافورة. وإلا إذا كان يمس السقف المتنجس، وهذا الماء اللي يمس السقف المتنجس يرجع لعمود الماء ويرجع للحوض، هذا راح ينجسه. لكن هذا كلامنا في فرض ماذا؟ في فرض أنه هذا الماء اللي هو مع موضع الملاقات مع النجاسة هو راح يتنجس، بس من يتنجس جاي يخرج إلى الخارج، يخرج خارج النافورة أو الفوارة، فحينئذ يبقى عمود الماء طاهر، ويبقى ما موجود في حوض النافورة أيضا طاهر، لأنه إحنا نشترط أنه الماء المتنجس اللي يتنجس بالسقف المتنجس يخرج خارج الماء، فقط هو نحسبه نجس، لأنه هو موضع ملاقات مع نجاسة، وأما عمود الماء يبقى طاهر، والماء الموجود بمن؟ بالحوض يبقى طاهر، هذا يبقى طاهر ما يتنجس، إلا إذا فرضنا أن الماء الموجود في النافورة حجم الكر، فحينئذ ما يأثر رجوع الماء المتنجس عليه. إذا فرضنا حجم الكر، حينئذ لا يتنجس الماء اللي موجود، طبعا لا يتنجس لو كان ماء مطلق، وأما إذا كان ماء مضاف فحتى حجم الكرية ما تفيده، حتى لأن الماء المضاف قلنا حتى لو بلغ حجم الكر يهم يتنجس. واضح إن شاء الله؟ إذن حكم الماء المضاف إنه يتنجس بموضع الملاقات للنجاسة، ويتنجس جميع الماء فيه إلا في فرضين نستثنيهن، ما يتنجس بهن جميع الماء، إنما يتنجس فقط المقدار الملاقي، هو ما إذا كان التدافع في الماء من العالي إلى السافل كالإبريق اللي يصب الماء من الأعلى إلى يد الكافر في الأسفل، والمورد الثاني إذا كان الماء يتدافع من السافل إلى العالي مثل الفوارة والنافورة اللي يخرج بها الماء ويلاقي السقف المتنجس في الأعلى، فهذا أيضا شنو يكون النجاسة فقط لموضع الملاقات. الآن راح نقرأ. قال المصنف: ولا يرفع حدثا يعني حدث أصغر أو أكبر، ولا يزيل خبثا يعني ما نقدر نطهر المكان المتنجس به مثل الملابس والبدن أو الأرض، ويتنجس بملاقات النجاسة يعني الماء المضاف، بمجرد ما يلاقي النجاسة نحكم بانفعاله ونجاسته جميعه ولو كانت النجاسة قليلة ولو بمقدار رأس إبرة، ولا أثر لكريته في عاصميته، بمعنى أن الماء المضاف حتى لو بلغ حجم الكر فإنه لا يكون معتصما. نعم يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من الأمور التي يتنجس فيها جميع الماء المضاف هو بعض الموردين يكون التنجس فيها فقط بموضع الملاقة. أولا ما إذا جرى من العالي إلى السافل، يعني الماء المضاف يتدافع من مكان عالي إلى مكان سافل، كما سوف يذكرنا المصنف مثال صب إبريق الماء من الأعلى إلى الأسفل على يد الكافر. اثنين إذا كان من السافل إلى العالي بدفع مثل الفوارة أو النافورة اللي يدافع فيها الماء من الأسفل إلى الأعلى، وفرضنا بالأعلى موجود سقف متنجس، فحينئذ اللي يتنجس فقط موضع الملاقة، بمعنى أن الميزان في عدم سراية النجاسة هو وجود التدافع، فهذا التدافع هو يمنع من أنه النجاسة تسري إلى عمود الماء أو إلى الماء الموجود وين؟ في حوض النافورة أو الماء الموجود في إبريق الماء. ففي مثل ذلك يتنجس المقدار الملاقي للنجس فقط، مثل هاي الآن المصنف راح يعطينا مثال المن، مثال لتدافع الماء من العالي إلى السافل. مثلا إذا صب ماء في الإبريق، الإبريق هو الإناء الذي يجمع فيه الماء من ماء الورد، لأن احنا كلامنا في الماء المضاف، والماء الورد من قسم الماء المضاف لأن هو من قسم الماء المخلوط، من الأعلى يعني على يد الكافر. يد الكافر وين تكون؟ في الأسفل. طبعا قلنا المراد بالكافر هنا الكافر مثلا المشرك غير الكتابي، وإلا الكتابي على رأي السيد المصنف هو طاهر، هذا محكوم بالنجاسة، لم لهذا المصنف قال كافر محكوم بالنجاسة مثل المشرك، لم يتنجس ما في الإبريق، الماء الموجود في داخل الإبريق لا يتنجس، يعني النجاسة لا تسري له، وإن كان متصلا بما في يده، يعني وإن كان هذا الماء على اتصال من اليد إلى العمود ومن العمود إلى الماء الموجود في الإبريق، وإن كان هناك اتصال لكن النجاسة لا تسري. ليش لماذا لا تسري؟ لأن الماء جاي يتدافع، وهذا التدافع يمنع من سريان النجاسة إلى عمود الماء وكذلك إلى الماء الموجود وين؟ في داخل الإبريق. فاللي راح يتنجس منه فقط موضع الماء اللي يلاقي الماء المضاف اللي يلاقي يد الكافر، فقط هذا اللي راح يتنجس. هذا مثال. والمثال الثاني المصنف ما ذكره، احنا ذكرناه، هو مثال السافل الى العالي. مثاله اللي ذكر الفقهاء هو مثال الفوارة والنافورة اللي يكون تدافعها من الاسفل الى الاعلى كالسقف المتنجس، ويلاقي السقف المتنجس في الاعلى. بس قلنا انه لابد انه الماء اللي يتنجس بالملاقاة ما يرجع الى الماء، والا اذا رجع الى الماء فبعد راح ينجس جميع الماء، لأن إحنا كما مر علينا المتنجس ينجس، فإذا المنجس ينجس، هذا في فرض الماء المضاف. نعم. مسألة 160. الآن المصنف بعد ما بين لنا أقسام الماء، الآن المقسام الماء المطلق راح يبين لنا الماء أقسام الماء المطلق واحدا واحدا، مثل الجاري، بعدين راح يتكلم عن الماء المطر، ثم يتكلم عن ماء البئر، ثم يتكلم عن ماء الكر، راح يتكلم عن واحد واحد. 160 راح تتكلم عن الماء الجاري. المصنف قال الماء الجاري لا ينجس بملاقات النجس، حكمه. الآن المصنف راح يبين حكمه ثم بعد ذلك يبين موضوعه. حكم الماء الجاري مثل ماء البحر أو ماء النهر كنهر دجلة أو نهر الفرات أو نهر النيل أو غيرها من باقي الأنهر، أو مثل ماء العيون، العيون اللي تنبع بالماء، أو مثل ماء الجداول اللي يسري في الجبال والوديان، هاي كلها تسمى بالماء الجاري. الماء الجاري حكمه انه لا ينجس بملاقاة النجس، يعني حتى لو تلاقى ويا البول او الدم او الغائط او يد الكافر مسته مثلا لا ينجس. السبب لان الماء الجاري من قسم المياه المعتصمة اللي قلنا هي ممتنعة عن التنجس ولا تنفعل بملاقاة النجاسة، نعم الا اذا تغير احد اوصافها الثلاث، لهذا قال لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلا، يعني حتى لو كان هذا الماء الجاري هو أقل من حجم الكر، مثل منه مثل ماء الجدول، أحيانا ماء الجدول هو أقل من ماء الكر لكن هو يسري وينبع ومستمر فيه الجريان، فلهذا لا ينفعل بملاقاة النجاسة. أو مثلا ماء الساقية، الماء اللي مرتبط بساقية مع النهر وهو يجري ومنطبق عليها أوصاف الماء الجاري من وجود مادة تنبع منه تغذيه وهو دائم الاستمرار والجريان، فحينئذ أيضا لا ينفعل وإن كان حجمه أقل من الكر. لماذا؟ لأن العاصمية مالته ما مرتبطة بالقلة والكثرة، إنما العاصمية مالته مرتبطة بالجريان، فما دام هو يجري إذن هو معصوم وممتنع عن التنجس والانفعال. فالمدار في الجاري ليس على القلة والكثرة، إنما المدار على الجريان، فما دام هو جاري إذن لا ينفعل. نعم عندنا استثناء، إحنا قلنا الماء الجاري لا ينجس بملاقاة النجس، بس عندنا استثناء إنه أحيانا ينجس إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، وهو لونه، إذا الماء الجاري تغير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني الرائحة مالته. طبعا لعله هسه البعض يسأل يقول هو الماء ما فيه لا لون ولا طعم ولا رائحة، فكيف تقولون يتغير لونه وطعمه وريحه؟ هذا التغير اللي يقصد به الفقهاء يقصدون تغير الأوصاف العرفية. صحيح الماء يقال إنه لا لون له، لكن بالنتيجة عرفا قد يتغير لونه مثلا إلى الأحمر أو إلى الأصفر، هذا التغير اللي نعبر عنه بالتغير العرفي. وكذلك الطعم، أحيانا الإنسان من يشرب الماء يجد له طعم خاص، لكن من يتغير وينفعل بالنجاسة لعله يجد فيه طعم غير هذا الطعم الاعتيادي العرفي اللي إحنا متعودين عليه. وكذلك الرائحة، من الممكن أنه الماء بعد انفعاله أو تغيره بالنجاسة تكون له رائحة خاصة اللي هي نفس رائحة مثلا النجاسة، كرائحة البول تكرمون أو رائحة الغائط أو رائحة الدم. فلهذا الماء الجاري صحيح حكمه إنه لا ينجس بملاقاة النجس، لكن إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة من اللون أو الطعم والرائحة فإنه يعتبر منفعل ومتغير. الآن المصنف راح يذكر أنه العبرة في التغير هو أنه لابد هذا الماء الجاري يتغير بأوصاف النجس، وأما إذا تغير بأوصاف المتنجس فإنه لا ينفعل. طبعا إحنا قلنا أكو فرق بين النجس والمتنجس. النجس مثل شنو؟ يعني عين النجاسة مثل الدم أو البول أو الغائط وغيرها، هذا يسموه نجس. المتنجس شنو؟ مثلا الماء المتنجس بالبول، ماء متنجس بالبول، اذا وقعت عين النجاسه في الماء الجاري والماء الجاري اتغير وصفه بوصف النجاسه مثل الدم والبول والغائط مثلا، راح ينفعل الماء الجاري وبعد تغيره راح يعتبر متنجس، راح يتنجس. لهذا المصنف قال والعبره بالتغير، يعني احنا من نقول انه هذا الماء الجاري يتنجس بالتغير باحد اوصافه نريده يتغير باوصاف النجس، يعني باوصاف عين النجاسة مثل الدم والبول والغائط، ولا بأس بالتغير باوصاف المتنجس. لا بأس يعني لا ينجس الماء الجاري اذا تغير باوصاف المتنجس. مثلا شنو اوصاف المتنجس؟ مثلا لو كان عندنا صبغ ازرق، مثلا هذا الصبغ الأزرق وقعت فيه قطرة بول وبالتالي نجست الصبغ، او احنا جبنا الصبغ وسكبناه وين؟ في الماء الجاري. ولاحظنا انه الماء الجاري اتغير لونه، اصبح لونه ازرق بنفس لون منه الصبغ. في حينئذ نقول ان الماء الجاري لا يتنجس. ما هو السبب؟ لانه الماء الجاري يتنجس اذا تغير باوصاف النجس، عين النجاسة، لا باوصاف المتنجس. مثل الان الصبغ الازرق المتنجس بقطرة البول، فلما نتغير الماء واصبح لونه ازرق مثلا، هذا تغير يسموه بأوصاف المتنجس، لأن الصبغ المتنجس بقطرة البول هو غير الماء. نقول لا بأس ويبقى الماء شنو؟ طاهر لا ينجس. واضح إن شاء الله؟ إذن أكو فرق بين التغير بأوصاف النجس والتغير بأوصاف المتنجس. إذا الماء الجاري تغير بأوصاف النجس راح يعتبر متنجس وينفعل، وأما إذا تغير بأوصاف المتنجس فإنه لا ينفعل ولا ينجس ويبقى على طهارته. هذا بالنسبة إلى حكم الماء الجاري. حكم الماء الجاري.
شيخنا.
نعم تفضلوا.
شيخنا سؤال.
تفضلوا.
نعم. شيخنا التغير الأوصاف لازم بشكل عارض تلافت الأوصاف كلها لو.
لا واحد. لا واحد منها. واحد منها مثل أما لونه أو طعمه أو رائحته. يكفي الانفعال والتغير بواحد من الأوصاف، لا يحتاج أنه يتغير بجميع أوصافه. لهذا المصنف قال أحد أوصافه، أحد أوصافه يعني يكفي واحد منها، لم يقل جميعها، يكفي واحد منها مثل اللون أو الطعم أو الريح. هذا بالنسبة لمن؟ لحكم الماء المتنجس اللي يتنجس في الماء الجاري، انه العبره لابد ان تكون باوصاف النجس، مثل الماء الجاري اللي تسقط به دم والدم يغير لون الماء الى لون اصفر مثلا، هذا يعتبر تغير باوصاف النجس، هذا نحكم بانفعال ونجاسه الماء الجاري. اما اذا تغير باوصاف المتنجس مثل الصبغ الازرق كما قلنا اللي متنجس بوقوع قطره بول او دم فيه، فهذا لا يغير ولا ينفعل ولا يؤثر على الماء الجاري. هذا بالنسبة إلى حكم الماء الجاري. الآن راح نتكلم عن موضوع الماء الجاري. شنو معنى الماء يكون جاريا؟ معنى الماء يكون جاريا فيه ثلاثة شروط لازم تتوفر في الماء حتى نقول عنه إنه هذا الماء هو ماء جاري. قال المصنف ويعتبر في صدق عنوان الجاري، يعني متى نقول على هذا الماء إنه ماء جاري موضوعا، ومتى يصدق عرفا أنه لابد أن تتوفر عندنا ثلاثة شروط. أولا وجود مادة طبيعية له، يعني لابد له من مادة ومصدر يمده بالماء، مثل ينبوع الماء للنهار، يعني ماء البحر وماء النهر له ينبوع هو يزوده، يعني احنا نسميه المنبع، منبع النهر او منبع البحر، هاي المادة هي تزود النهر والبحر بالماء، او مثلا مياه جوفية تمده بالماء، او مثل ينبوع يخرج من الجبال يمده بالماء، او مثل ذوبان الثلوج اللي موجودة على الجبال لتغذي الجداول، هذه مادة تغذي وتمد الماء تمد ماء النهر أو البحر أو الجداول أو العيون بالماء، فلا بد من وجود مادة طبيعية تمده، يعني تزوده بالماء، هذا الشرط الأول. فالماء الذي لا وجود مادة طبيعية تغذيه لا يعتبر ماء جاري. فلهذا قيد المادة الطبيعية راح شي يخرجنا مثل الماء الموجود في الأنابيب، مثل أنابيب الإسالة الموجودة في بيوتنا، هذه أنابيب الإسالة مع إن الماء يجري فيها في داخل الأنابيب، وأكو موجود كر يزود الماء، الخزان اللي يزود الأنابيب، لكن هذا الخزان والكر مع إنه مادة لكن ليست مادة طبيعية، ليست مادة طبيعية، إنما هي مادة تجمع عن طريق التجميع. فلهذا ماء الأنابيب وماء الإسالة هو ليس من قسم الماء الجاري، وإنما جعله الفقهاء من قسم الماء الكثير اللي نسميه ماء الكر، الماء الكثير أو ماء الكر. ما هو السبب؟ بسبب قيد كلمة طبيعي، مادة طبيعية. هذا قيد مادة طبيعية راح تخرج لنا ماء الإسالة والأنابيب، فلا يعتبر من قسم الماء الجاري، بل يكون من قسم الماء الكثير اللي حجمه حجم الكور، لأن له خزان يمده بالماء. هذا أولا، هذا الشرط الأول. ثانيا، يشترط أيضا في صدق عنوان الجاري أنه هذا الماء يجري ولو بعلاج، يعني لا بد أن يكون هذا الماء ليس راكدا وإنما يجري، يعني فيه قوة من التدافع والجريان، ولو بعلاج. ولو كان هذا الجريان والمد والدفع يحصل بآلة، علاج يعني مثل آلة، مثلا آلة نضعها في النهر هي تدفع الماء، أو مثل موجود عليه ما يسمى بالساقية والناعور اللي يحرك الماء ويسبب له جريان، وغير ذلك وغير ذلك من باقي. فالريد الجريان أما يحصل بطبيعة الماء، أو الجريان اللي يحصل بعلاج إحنا نضعه في الماء، مثل الآلة أو المضخة أو الناعور وغير ذلك. هاي ثانيا، لابد من وجود جريان بأن لا يكون الماء راكدا. ثالثا، أنه هذا الجريان لابد أن يكون على نحو الدوام، يعني دائما هو بين فترة وأخرى يجري، ولو كان في الجملة، يعني ما نشترط جميع أوقات السنة هو الماء يجري، بل يكفي جريان الماء ولو في بعض فصول السنة، مثلا فصل الربيع اللي تذوب به الجبال وتتحرك به الأنهار مثلا، هذا يكفي. يكفي الجريان ووجود الجريان في بعض فصول السنة ولو في الجملة. هذا الشرط الثالث. إذن الشرط الأول وجود مادة طبيعية تغذيه وتزوده وتمده بالماء. الثاني، لابد هذا الماء يكون جاري وليس راكد، حتى لو كان جريانه بعلاج مثل آلة أو مضخة. وثالثا، لابد من دوام الجريان ولو في جملة، يعني ولو في بعض فصول السنة مثل الربيع. هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت راح يصدق على الماء بأنه يسمى بعنوان الماء الجاري. ثلاثة لابد يتوفرن، إذا فقدنا شرط واحد من الشروط لا يسمى هذا الماء ماذا؟ جاريا. ثم قال المصنف: ولا يعتبر فيه، يعني في الماء الجاري، اتصاله بالمادة، بمعنى أنه يكفي الاستمداد الفعلي منه فلا يضر الانفصال الطبيعي. الآن المصنف يريد يفسر لنا معنى وجود مادة طبيعية تغذيه. هل معنى المادة الطبيعية التي تغذ وتمد الماء الجاري معناته أنه لابد يكون هناك اتصال بالمادة، اتصال مباشر، أو لا يكفي أنه أكو اتصال لكن غير مباشر؟ المصنف قال لا يعتبر فيه اتصاله بالمادة، يعني ما نشترط أنه المادة اللي تغذي وتمد الماء الجاري بالماء أن تكون متصلة على نحو الاتصال المباشر، بل يكفي أنه فقط هي، يكفي أنه الماء الجاري يستمد فعلا منه الماء، بل يكفي الاستمداد الفعلي، يعني يكفي الاتصال الغير مباشر لكن الماء جاي يستمد ويتغذى ويمده تمده المادة بالماء، هذا كافي. هذا يسموه الاستمداد الفعلي، يعني أنه الماء يتغذى ويمد نفسه منه فلا يضر الانفصال الطبيعي. يعني شنو الانفصال الطبيعي؟ كما لو كانت المادة موجودة فوق الماء وهي تترشح وتتقاطر على النهر، فإنه يكفي في عاصميته. يعني مو شرط أنه اتصال مباشر المادة مع الماء، بل يكفي وجود مادة وهاي المادة هي تغذي وتمد الماء حتى لو كانت موجودة فوق النهر وهي تترشح وتتقاطر على النهر، يعني ماكو اتصال مباشر، إنما الاتصال غير مباشر على نحو الاستمداد الفعلي، يعني جاي يتمد فعلا ماء النهر، هذا يكفي في عاصمية ماء النهر وفي كونه ماء جاري. نعم، راح يضر شيء واحد، استدراك هذا، نعم يضر الانفصال العارضي كما لو طرأ مانع من النبع. الانفصال الطبيعي قلنا ما يأثر، مثل المادة الموجودة فوق النهر وتترشح وتتقاطر على النهر وتزود ماء النهر وتمده، فإنه يكون معصوم ماء النهر، ومن المياه المعتصمة بجهة كونه ماء جهري. نعم الانفصال العارضي، مثل شنو يعني الانفصال العارضي؟ كما لو فرضنا أنه اجتمع الطين على الماء على 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 منبع النهر، واجتمع الطين على منبع النهر ومنع النهر من النبع، يعني صار مانع يمنع المصدر والمنبع اللي يمد المادة بالنهر، وقام النهر ما يتغذى ويتزود ويمد ماء من عنده. هذا يسموه انفصال عارضي، مثل اجتماع الطين على منبع النهر، فإذا اجتمع الطين ومنع من النبع فحينئذ راح يتوقف الجريان ويتوقف الاستمداد من المادة الطبيعية، فحينئذ بعد ما نحكم عليه أنه ماء جاري. نعم لو أزلنا المانع اللي هو الطين عن المنبع واتصل، رجع المنبع اتصل بالماء، راح طبعا الاتصال كما قلنا يكفي فيه الاستمداد الفعلي، ورجع اتصل المنبع مع الماء ورفعنا الطين، راح يلحقه حكم الجاري بمجرد الاتصال. فلهذا إذا توقفت العين عن النبع بسبب وجود الطارئ والانفصال العارضي، هذا راح يتوقف المادة، فحينئذ بعد ما يكون حكمه حكم الماء الجاري، بل يكون حكمه حكم الماء الراكد. إذا كان كثيرا بحجم الكور فلا ينفعل، وإذا كان قليلا دون حجم الكور وليس فيه كثرة فإنه ينفعل بملاقاة النجاسة. إذن الخلاصة، الماء الجاري حكمه لا ينجس بملاقاة النجس حتى لو كان قليل، ما دام هو جاري مثل ماء الساقية، إلا إذا تغير بأحد أوصاف الثلاثة، اللون والطعم والريح، يكفي واحد منهن، والعبرة بالتغير كون يتغير بأوصاف النجس مثل البول والدم والغائط وغيره، لا إنه يتغير بأوصاف المتنجس، وإلا لا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس ولا يؤثر على طهارته وعاصميته. نعم، وقلنا يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود ثلاث شروط: أولا وجود مادة طبيعية تغذيه تغذي الماء وتمده، مثل الينبوع أو المياه الجوفية أو الثلوج وغيرها. وثانيا لابد من الجريان، أنه لا يكون الماء راكدا بل يجري، ولو كان هذا جريان بعلاج مثل آلة أو مضخة أو ناعور. وثلاثة لابد من دوام الجريان ولو في الجملة، يعني ولو في بعض فصول السنة، مثل فقط في الربيع يجري، هذا يكفي. ولا يعتبر في الاتصال بالمادة أن يكون هناك اتصال مباشر، بل يكفي الاتصال الغير مباشر على نحو الاستمداد الفعلي، بحيث النهر يمد نفسه فعلا من هاي المادة، فلا يضر الانفصال الطبيعي كما لو كانت المادة فوق النهر وتترشح وتتقاطر على النهر، فأن هذا يكفي في كون هذا ماء النهر من المياه المعتصمة. نعم اللي يضر منه الانفصال العارضي، يعني لو طرأ مانع يمنع من نبع المادة وتغذية الماء الجاري، كما ذكرنا في مثال اجتماع الطين على منبع النهر، فهذا يكون طارئ لابد من رفعه. نعم. مسألة 161: يطهر الماء المتنجس غير المتغير بالنجاسة فعلا. الماء من يتنجس عندنا قسمين له، مرة الماء يتنجس وما يتغير بالنجاسة، يعني ما يتغير بأحد أوصافه فعلا. يعني شنو فعلا؟ مثال ذلك مثل الماء القليل. الماء القليل قلنا ينفعل بمجرد ملاقاة النجس، بمجرد ما يلاقي النجس الماء القليل ينفعل حتى ولو لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. يعني كما لو كان عندنا ماء موجود في إناء أو حوض، وهذا الماء قليل مو حجم كر، وإحنا رمينا قطرة بول فيه أو رمينا قطرة دم بي، فبمجرد ما يلاقي النجاسة هذا الماء راح ينفعل، حتى لو هذا الماء ما تغير بأوصاف النجاسة فعلا. هذا مثال. مثال آخر للماء اللي ما يتغير بالنجاسة فعلا، هو الماء الكثير اللي يتنجس بالنجاسة ويتغير بوصف النجاسة، لكن تزول عنه التغير من تلقاء نفسه بدون علاج، يعني بدون ما نوصل الماء إليه، بدون من مثلا نرمي مياه في داخله، إنما هو من تلقاء نفسه يتغير عنه الوصف. طبعا وقع كلام عند فقهائنا إنه الماء الكثير إذا تنجس بالملاقات وتغير وصفه ثم زال التغير بالنجاسة من تلقاء نفسه، هل يطهر أو لا يطهر؟ السيد المصنف رأيه إنه لا يطهر، لأنه الماء ما دام تنجس لابد من مطهر يطهره كاتصاله بالمياه المعتصمة مثلا. أما إذا زال التغير بالنجاسة من تلقاء نفس الماء من دون اتصال بمطهر، هذا لا يجعله طاهرا، بل يبقى نجس. الآن هذا من قسم الماء غير المتغير بالنجاسة. هذا الماء اللي يتنجس وما يتغير بالنجاسة فعلا، كيف نطهره؟ قال المصنف: باتصاله بالماء الجاري أو بغيره من المياه المعتصمة. إذا ردنا نطهره وهو من قسم الماء الغير متغير بالنجاسة فعلا بأحد أوصافها، أولا بشرطين: أولا كن نجعله باتصال مع الماء الجاري، أو نجعله باتصال مع غيره من المياه المعتصمة مثل الماء اللي يبلغ حجم الكر، أو ماء البئر، أو ماء المطر أثناء هطول المطر. إذا جعلناه باتصال مع هاي المياه فإنه يطهر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: لابد من امتزاجه به، يعني لابد من امتزاج الماء المعتصم مع الماء المتنجس. الامتزاج يعني الاختلاط، لابد أن يصبح هناك اختلاط بين الماء المعتصم اللي نريد احنا نطهر به مع الماء المتنجس الغير متغير بالنجاسة فعلا. وهذا التغير والاختلاط والامتزاج لابد يكون بمقدار معتد به، يعني يكون كمية من الماء المعتصم تختلط وتمتزج مع الماء المتنجس، مو مثل القطرة والقطرات. القطرة والقطرات هاي مقدار غير معتد به، مثل القطرة الواحدة والعدة قطرات، هذا لا يطهر، بل لابد أن يكون هناك مقدار معتد به عرفين يمتزج مع الماء المتنجس حتى يطهر. هذا الشرطين إذا توفر فإن هذا الماء المتنجس اللي هو غير متغير بالنجاسة فعلا يطهر. لكن أيضا عندنا استثناء: هذا يطهر إذا لم يكن موجود في داخل إناء. يعني مثل شنو؟ مثلا موجود بوعاء كبير، أو الماء موجود في داخل طشت أو خزان أو برميل، وهذا الماء الموجود في داخل هاي الأشياء تنجس بس ما تغير بالنجاسة، فحينئذ يجي هذا الكلام إنه نجعله مع اتصال بالماء الجاري، وكون الماء الجاري يمتزج ويختلط ويا هذا الماء المتنجس حتى يطهر. أما لو كان الماء موجود في داخل إناء فإنه لا يطهر إلا إذا طهرناه 3 مرات، لأن السيد المصنف رأيه إنه الإناء لابد أن يكون في تطهيره أن يغسل 3 مرات، حتى لو كان الماء الذي نغسل به الإناء هو ماء معتصم من قسم المياه المعتصمة. على الأحوط وجوبا. أولا نريد نعرف شنو معنى الإناء، لأن الإناء له حكم خاص، وهو أنه ما يطهر بمجرد الاتصال والامتزاج، بل لابد من التعدد. الإناء صدق الإناء يحتاج إلى أمرين: أولا الإناء متى يصدق عليه عرفا بأنه إناء؟ لابد المظروف الذي يوضع فيه يرفع، يعني مثل شنو؟ مثل الماء من نضعه في الكأس يرفع منه، ينفصل المظروف اللي هو الماء عن الظرف اللي هو الكأس أو القدح. هذا أولا، لابد بانفصال المظروف عن الظرف. ثانيا، لابد أن يكون المظروف الذي يوضع في الإناء هو من قسم المأكول والمشروب، يعني مثل الماء اللي ينشرب ومثل الأكل اللي ينوكل. إذا توفر ذن الشرطين هذا يسمى إناء. راح نذكر أمثلة للإناء، مثل منه اللي يستعمل عرفا في إحراز الطعام والشراب، مثل الكأس، مثل القدح، مثل الكوز اللي احنا عرفا اللي هو ابريق الفخار اللي يجمع فيه الماء، او مثل ابريق الماء اللي احنا عرفا نسميه بالدولكة، او مثل الفنجان او الكوب او الدلة اللي يطبخ بها القهوة، مثل القدر الذي نضع فيه الطعام. هاي تسمى آنية، تسمى آنية. الماء الجاري او المياه المعتصمة تطهر الماء الغير متغير بالنجاسة فعلا إذا كان ما موجود في داخل إناء، إنما موجود في حوض، طشت، برميل، خزان. أما إذا كان موجود في إناء فحينئذ الماء ما يطهر إلا بالتعداد، إلا بالتعدد، تعدد الغسل به. لهذا قال المصنف هذا إذا لم يكن في إناء، كما لو قلنا كان في طشت أو خزان أو برميل. وإلا، يعني شنو وإلا؟ إذا كان في إناء تنجس، يعني هذا الماء يبقى متنجس ويتنجس ويا منه الإناء. على الأحوط لزوما بعد انفصال الماء المعتصم عنه، يعني إذا الماء المعتصم متصل ويا الماء وما دام بعد اتصاله ويا مباشر فهذا الماء طاهر من جهة أنه الماء المعتصم هو طاهر. لكن إذا فصلنا الماء المعتصم عن هذا الماء القليل الموجود في داخل الإناء راح يرجع يصير ماء قليل ويبقى منفعل بالنجاسة، فبالتالي حكم التنجس. شنو السبب؟ ديش الماء المعتصم من اتصل بالماء الموجود في الإناء لم يطهره؟ الجواب لأنه يعتبر في تطهير الإناء غسله بالماء 3 مرات، وإن كان الماء هو معتصما على الأحوط وجوبا، لأن الإناء اللي ذكرناه في صدقه توفر هذين الشرطين اللي ذكرناهن، يشترط في تطهير الإناء التعدد بأن يغسل 3 مرات، وإلا إذا ما حصل التعدد فإنه لا يكون طاهرا، ولابد أن يغسل الإناء 3 مرات. فلو عندنا مثلا قطرة بول وقعت في داخل القدح أو الكأس أو الكوز أو الإبريق، هذا لابد أن غسله 3 مرات يلا يطهر. أما مجرد الاتصال بالماء المعتصم من دون التعدد فهذا لا يطهره على الأحوط وجوبا. هذا بالنسبة لمن؟ للماء الغير متغير بالنجاسة فعلا. الآن نريد نذكر القسم الثاني. القسم الثاني المصنف ما ذكره بس إحنا لابد أن نبينه. الماء إذا تغير بالنجاسة فعلا، إذا تغير بأحد أوصافه مثل اللون والطعم والرائحة، فهذا شلون ينطهره؟ مثل الماء اللي موجود في داخل خزان أو برميل ورمينا بقطرة بول أو قطرة دم وتغير من حيث لونه، طعمه، رائحته، هذا يسموه الماء المتغير بالنجاسة فعلا. هذا كيف نطهره؟ عملية تطهيره هي نفس عملية التطهير اللي ذكرناها في الماء الغير متغير بالنجاسة، أنه أولا لابد من اتصاله بالماء المعتصم سواء كان ماء جاري أو كر أو بئر أو مطر. ثانيا امتزاجه بمقدار معتد به. وثالثا يوجد شرط زائد، هذا الشرط هو 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 الفاصل والتغير بين التطهير بالماء المتنجس غير المتغير والتطهير للماء المتغير بالنجاسة فعلا، هو أنه لا بد من زوال التغير من النجاسة بنجاسة الماء فعلا، يعني لابد أنه يزول التغير، يزول تغير لون، يزول تغير الطعام، يزول تغير مثلا الرائحة. فإذا زال التغير مع الاتصال والامتزاج يلا نحكم بأنه هذا الماء المتغير بالنجاسة فعلا قد طهر. هذا بالنسبة للمل للقسم الثاني. أما الكلام في ماء المطر فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.